أيها الأخوة، لا زال في جوهر الفرد الجزء الذي لا يتجزأ. احنا في الأيام السابقة كنا نتحدث عن الأدلة التي أقامها المنكرون للجوهر الفرد ومن خلال هذه ومن خلال تلك الأدلة التي اختلفنا في عددها، انتهينا الى استحالة الجوهر. في مباحثة اليوم المصنف من باب الانصاف العلمي سيذكر مجموعة من الاستدلالات، وهذه الاستدلالات ذكرها القائلون بامكان الجوهر الفرد وأن هناك جزءا لا يقبل التجزئة. هذه استدلالات ثلاثة تذكر من قبل هؤلاء القائلين بالجوهر الفرد، ثم بعد ذلك الخواجة سيقوم بالرد على كل واحد من هذه الاستدلالات الثلاثة. إذن يمكن أن أعنون مطلب اليوم بهذا العنوان: ما هي أدلة القائلين بالجوهر الفرد؟ ما هي أدلة القائلين بالجزء الذي لا يتجزأ؟ الدليل الأول الذي احنا راح نذكر الدليل ونناقش هذا الدليل ونبطل هذا الدليل. الدليل الأول الذي ذكر من قبل هؤلاء، قالوا نحن إذا جئنا إلى النقطة، وقلت للأخوة في مناسبة سابقة عندما أتحدث عن النقطة باصطلاحات أهل المعقول والفلسفة، لا أريد منها النقطة، هذه النقطة المتعارفة في كتاباتنا النقطة التشكيلية، هذه التي يخلو منها اسم شيخ كرار مثلا ويشتمل عليها اسم شيخ فاز، لا لا، مراد من النقطة هذا نهاية الخط. الأخوة يعلمون أن كل خط من الخطوط له بداية وله نهاية، تلك البداية وتلك النهاية للخط هي التي يصطلحون عليها بالنقطة. بعد أن أتحدث عن بعض مميزات النقطة، إذن النقطة كما عرفت هي نهاية الخط، النقطة لا تقبل الانقسام، لكن أي انقسام لا تقبله هذا سنأتي عليه إن شاء الله في الأبحاث الآتية. بعد النقطة ليست لها أبعاد ثلاثة، الأخوة يعلمون أن كل جسم من الأجسام له أبعاد ثلاثة: طول وعرض وعمق. فمرة أتحدث عن الأبعاد، بما هي أبعاد هذه الأبعاد الثلاثة؟ بما هي أبعاد ثلاثة سميناها بالجسم التعليمي، ومرة أتحدث عن الجسم الذي عرضت عليه هذه الأبعاد الثلاثة فسميناه بالجسم الطبيعي. يعني عندما أتحدث مثلا شيخ فارس الكتاب، سبحان الله، جناب الشيخ الله يحفظه الشيخ فارس ألف الجيزة، والله أنا ما أحب أن يعني أصدر الكلام وأقسم الكلام بجناب الشيخ، لكن أنا انتبهت طوال هاي الأيام هم يعني من باب حسن الظن أنا قلت خلينا مرة سيدنا مرتين ثلاثة، سبحان الله، يعني حتى أنا كثير من المباحثات الشيخ كاظم أطلب من الأخوة كتاب، فأول أم جناب السيد لعله في مرة شيخ كرار لعله مباحثة المكاسب احنا نحتاج للتمثيل بالكتاب اكثر من المباحثات الاخرى. فاشوف جزاهم الله خير الاخوه يسارعون، قال واحد من الاخوه السيد سعيد يعني يسارعون الى ان يجودوا بكتبهم. وطبعا واضح عند الاخوه المتحدث لا طمع له بالكتاب، بالنتيجه انا رجع راح الكتاب. الملاحظه شيخ علي على جناب الشيخ شيخ فارس اللي اول حروفه صدرت بالنقطه، جناب الشيخ يذهب الى الكتاب كتاب المتحدث، ولعله يجوز مستعد ياجر ستوته. صدقوني يا اخوان انا منتبه، وطبعا هاي مو اول مره، مرات عديده، بس انا قلت لعله الشيخ لم يلتفت، لعله مستعد ياجر ستوته ويروح ينطيني كتاب. خلص كتاب موجود بين ايديك يا شيخ. هذا الشيخ شوف، هذا يكشف الشيخ اصلا ما عنده طباخ في بيته، طباخ ما عنده في بيته سيدنا. ولعله حتى هذا ماذا على اختلاف التسمية، الديوانية، المضيف، براني، الاستقبال، لعله اصلا ملغية من بيته هذا. اشكرها. خلينا نرجع لكتابي. شوفوا نفس هذا الكتاب يسمونه جسم طبيعي، ليش؟ لأن الأعراض الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق هذه تعرض على الكتاب، أليس كذلك؟ فأتحدث عن طول معين وأتحدث عن عرض معين وأتحدث عن عمق معين. فالكتاب هو نفس الكتاب سيدنا، يقال له سيد باقر، يقال له جسم طبيعي. أما الأبعاد الثلاثة العارضة عليه فيقال لها جسم فعلي. فكل جسم ثبتت له الأبعاد الثلاثة فهو جسم طبيعي. السؤال، النقطة ثبتت لها هذه، وأنا راح أطرح احتمالات ولعل الأخوة يستغربون لطرح هذه الاحتمالات، لما لم نجزم ورددنا بين الاحتمالات الثلاثة التي سأتي على ذكرها. أقول النقطة ليس لها أبعاد ثلاثة، وما دامت ليس لها أبعاد ثلاثة إذن هي ليست جسم، ليست جسما طبيعيا، هذا واضح إن شاء الله. إذن النقطة لا تقبل الانقسام، هي عبارة عن نهاية الخاص، ليس لها أبعاد ثلاثة. وبالتالي فهمنا لما لا تقبل الانقسام، لأن الذي يقبل الانقسام هذا الذي تقول له ماذا؟ أبعاد ثلاثة. وبما أن النقطة ليس لها أبعاد ثلاثة إذن هي لا تقبل الانقسام، هذا واضح إن شاء الله. كيف يمكن أن أستدل بالنقطة على نظرية الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ؟ النقطة يا أخوان لا تخلو عن أحد احتمالات ثلاث، وراح أنا أتحدث بهذه الاحتمالات الثلاثة بطريقة بحيث أنتهي إلى نظرية الجزء الذي لا يتجزأ. وطبعا لا ينسون الأخوة سيدنا أبو الحسن، إحنا قاعد نعرض لأدلة القائلين بالجوهر الفرد، لهذا راح يشوفون الأخوة إحنا توظيف للدليل يختلف عن توظيفنا للأدلة السابقة. في الأدلة السابقة كنا نوظف الدليل بحيث ننتهي به إلى استحالة الجوهر الفرد، أما هنا لا، راح نحاول أن نوظف الدليل بطريقة بحيث ننتهي إلى الاستحالة لو إلى الإمكان سيدنا، ننتهي إلى الإمكان سيدنا. الدليل الأول هذا، النقطة لا تخلو من أحد احتمالات ثلاثة، أبينها بهذه الطريقة فأقول أن النقطة إما أن تكون جوهرا وإما أن تكون عرضا. ليه؟ وذلك لأن النقطة موجود ممكن، النقطة موجودة أو ليس بموجود، وهي من الموجودات الممكنة للموجودات الواجبة. وتقدم علينا في أول المقصد الثاني أن كل موجود ممكن لا يخلو، إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا. فالنقطة لو تكون جوهر لو تكون عرض، على الثاني يا هو الثاني أن تكون النقطة عرض. ومن قلت عرض إذا لابد لها من محل تحل فيها، ليس كذلك على القول بأن النقطة عرض وكل عرض لابد له من ماذا؟ من موضوع يحل فيه، من محل يحل فيه. هذا المحل بناء على القول بأن النقطة عرض، إما أن يكون منقسما أو لا يكون منقسما، فصارت الاحتمالات ثلاثة. أعددها وأبدي بالمناقشة. الاحتمال الأول أن تكون النقطة جوهرا، بعد أقول لها محل أو ليس لها محل، وماكو داعي ماكو معنى للسؤال. الاحتمال الثاني أن تكون النقطة عرضا ومحلها لا 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 يقبل الانقسام. الاحتمال الثالث حتى يقولون الأخوة شنو جهة الاشتراك بينه وبين الاحتمال الثاني، أن تكون النقطة عرضا لكن محلها شنو فرق الاحتمالين الثاني والثالث عن الاحتمال الأول؟ واضح. في الاحتمال الأول افترضنا النقطة جوهرة، بينما في الاحتمالين الثاني والثالث افترضنا النقطة عرضا. تسألني ما هي جهة الاشتراك وما هي جهة الافتراق بين الاحتمالين الثاني والثالث؟ أقول كلاهما عرض، هذه جهة الاشتراك، أما جهة الافتراق ها أن المحل في القسم الثاني لا يقبل الانقسام بينما في القسم الثالث يقبل. كيف ينتفع المستدل بهذه الاحتمالات الثلاثة لإثبات الجزء الذي لا يقبل؟ ايش والله اجب على هذا البيت الشعر، سجلوا هذا على الشيخ فاضل. بيض المطابخ دمشق الصغار، بيض المطابخ لا تشكو اماءهم طبخ او غسل القدور، طبخ القدور ولا غسل المناديل. أرجع نكمل شلون نثبت نستدل بهذه الاحتمالات الثلاث. أقول أما على الاحتمال الأول، الاحتمال الأول شنو؟ أن تكون النقطة جوهر. أقول هذا الاحتمال باطل، لمن؟ وذلك لأن النقطة أولا الجوهر هو الذي يستغني عن الموضوع، والنقطة لا تستغني عن موضوعها. النقطة ترى لا وجود لها مستقل، إنما هي توجد في ضمن الخط لأنها نهاية كما عرفناها، لأنها نهاية الخط، فهي ليست بجوهر. الاحتمال الثاني شنو؟ الاحتمال الثاني انها عرض، والعرض لا بد له من محل، والمحل ماذا؟ يقبل او لا يقبل الانقسام؟ لا يقبل. اذن هذا المحل جوهر فرد، جزء لا ينفي جزء. واضح مو؟ النقطة على الاحتمال الثاني عرض، والعرض لا بد له من محل، وافترضنا على الاحتمال الثاني أن هذا المحل لا يقبل الانقسام. شنو معنى عدم قابلية للانقسام؟ أي أنه لا يقبل السجة. وشنو معنى عدم قابلية للسجة؟ أي أنه جوهر. إذن الاحتمال الثاني ينفعني كثيرا، حتى أن تصل للاحتمال الثاني كون ماذا أبطل الاحتمالين الأول والثالث، وقد أبطلنا قبل قليل الاحتمال الأول. إيش بقي عندنا؟ الاحتمال الثالث. شنو الاحتمال الثالث؟ أن تكون النقطة عرض لكن محلها يقبل الانقسام، وهذا الاحتمال باطل أيضا. لماذا؟ لأن محل النقطة لو كان منقسما ستكون النقطة حالة في قسميه، المحل منقسم، افترضوا أن محل النقطة عبارة عن قسمين، فإن وجدت النقطة في أحد هذين القسمين إذن الثاني ليس محلا لها لأنها لم توجد فيه، أليس كذلك؟ وإن وجدت النقطة في كليهما، هم في القسم الأول وهم في القسم الثاني، هذا معناه أن النقطة انقسمت إلى قسمين، قسم في القسم الأول من المحل وقسم في المحل في القسم الثاني من المحل، وهذا يتنافى مع ما صدرنا به البحث من أن النقطة تقبل الانقسام أو لا تقبل الانقسام. جواب: لا تقبل. أعيد هذا سريعا حتى أستمع إلى ردود الخواجة والعلامة. طبعا هذا دليل القائلين بجوهر الفرد، ليس كذلك؟ قالوا: لا يمكن أن تكون النقطة جوهرة، وكذلك لا يمكن أن تكون النقطة عرضا ويكون محلها قابلا للانقسام. لما؟ وذلك لأن محلها لو كان قابلا للانقسام لو كان منقسما لانقسمت النقطة، لأن بعضها سيكون في القسم الأول من المحل وبعضها الآخر سيكون في القسم الثاني من المحل، وهذا خلف. شنو هذا خلف؟ خلف ما فرضناه من أن جواب النقطة لا تقبل. فإذا بطل الاحتمالان، أريد أسمع من الأخوة الأول والثالث، تعين الاحتمال الثاني ونتيجة الاحتمال الثاني ها القول بالجوهر، فهذا واضح إن شاء الله. الاحتمال الأول، الاحتمال الأول أن تكون النقطة، إحنا قلنا لو جوهر لو عرض، هل يمكن أن تكون النقطة جوهرا؟ الجواب هي: شنو ضابطة الجوهر؟ الموجود لا في موضوع، الموجود المستغني، أليس كذلك؟ إحنا قلنا الموجود إن كان محتاجا فهو العرض، وإن كان مستغنيا فهو الجوهر. النقطة جوهر أم عرض؟ المفروض نسولف على طبق الضابطة. إن كانت أواجه إلى طريقة أخرى، إن كانت النقطة مستغنية فهي سيدنا جوهر، وإن كانت محتاجة فهي عرض. والنقطة قلت لا بال الأخوة النقطة هذه التي ننقص بها، لا، النقطة معناها نهاية الخط، وإذا كانت النقطة بمعنى نهاية الخط فهي محتاجة إلى ذلك الخط، وإذا صارت محتاجة إلى ذلك الخط إذن هي محتاجة إلى محل تحل فيه، وإذا كانت محتاجة إلى محل تحل فيه إذن هي
ديتت هذا سيدنا ان شاء الله واضح. الان الخواجه والعلامه مو اذا سكتولهم راح يصير هذا اقرار من العلمين بالجوهر الفرد. الخواجه يقول انا ما راح اناقش في القسمين الاول والثاني وانما ساناقش في القسم الثالث، وهم قالوا ببطلان القسم الثالث. اقول لا عمي، القسم الثالث ليس بباطل. ترى المستدل شلون استدل على الجوهر الذي لا يتجزأ؟ أفضل القسم الأول وأفضل القسم الثالث، فإذا بطل القسمان الأول والثالث تعين القسم الثاني. الخواجة والعلامة يردان بالقول لا، القسم الثالث ليس باطلا، بالتالي الدليل يبطل أو لا يبطل. كيف نثبت عدم بطلان الاحتمال الثالث؟ يقول الخواجة يقول قد يكون، انتو ايش قلتوا؟ خلينا اذكر الاخرى بالنقطة الثانية. قالوا لو كان المحل منقسمين لأدى شيخ توفيق لأدى ذلك الى انقسام النقطة، والقسام النقطة مستحيل، اذا المحل ليس منقسم. سوينا قياس استثنائي يا اخوان، شلون؟ قالوا لو كان محل النقطة منقسمين لانقسمت النقطة، والتالي باطل في المقدم. اقول لا، قد هذا انا الخواجة، اقول لا عمي، قد يكون المحل منقسما ولا يؤدي انقسامه الى انقسام النقطة. انتوا قلتوا كلما انقسم المحل، كلما انقسم محل النقطة انقسمت النقطة. اقول لا عمي، قد يكون محل النقطة منقسما ومع هذا لا تكون النقطة منقسمة. ليه؟ لأن محل النقطة ما هو الخط، أليس كذلك؟ لأن النقطة عبارة عن نهاية الخط. فمرة أنا أنظر إلى المحل باعتبار الانقسام وعدم الانقسام، نعم يأتي الإشكال من أن انقسام المحل يؤدي إلى انقسام النقطة، ومرة أخرى لا، أنا أنظر إلى الخط لا باعتباري الانقسام وعدم الانقسام حتى يؤدي هذا إلى انقسام النقطة كما تدعون، بل أنظر إلى الخط باعتباري المنتهى وعدم المنتهى، وأن النقطة هي منتهاه. إذا نظرت إلى المحل باعتباري هذه الطبيعة وهذه الخصوصية، خصوصية المنتهى وعدم المنتهى، فحتى وإن كان المحل منقسما فانقسامه لن يؤدي إلى انقسام النقطة. عيد سريعا حتى أطبق العبارة. قلتم يا أصحاب فكرة الجوهر الفرد أن محل النقطة لو كان منقسما لأدى انقسامه إلى انقسام النقطة، وبما أن النقطة لا تقبل الانقسام إذن محلها أيضا لا يقبل الانقسام، ومعنى أن محلها لا يقبل الانقسام أي أننا نقول بالجزء الذي، هذا دليل القائلين بالجوهر الفرد. احنا قلنا لهم لا، ماكو ملازمة بين انقسام المحل وبين انقسام الحال اللي هو النقطة. قد يكون المحل منقسما ولا تنقسم النقطة. متى يكون ذلك؟ يقول إذا لم ننظر إلى المحل بلحاظ خصوصية الانقسام، وإنما نظرنا إلى المحل بلحاظ خصوصية أخرى، طبيعة أخرى كطبيعة الانتهاء وعدم الانتهاء. إذا لاحظنا المحل باعتبار المنتهى وعدم المنتهى، فإن هذا المحل وإن قبل الانقسام لكن انقسامه لا يؤدي إلى انقسام. بعد واضح لا ايه خاب جيد. هذا الكلام جدا ممتاز. انت تريد تستدل، انت صاحب دليل مو ها شيخ كاظم، انت صاحب دليل، والدليل المفروض لا يحتمله. ويقولون اذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. انت لكي تستدل على دعواك ينبغي ان تجعل دليلك ماذا؟ محصنا من الاحتمال. واحنا هنا ادخلنا الاحتمال او لم ندخل الاحتمال؟ ادخال الاحتمال ترى ما ينفعك. نعم ينفعني انا المطل ان شاء الله واضح.
قال والنقطة عرض قائم بالمنقسم.
والنقطة عرض، من قال عرض؟ اذن جاء ابطل الاحتمال الاول اللي هو انها جوهر. وما دامت عرض فلا بد لها من محل تقوم فيه، فلا بد لها من محل تحل فيه. بل سيدنا والنقطة عرض قائم
بالمنقسم باعتبار
التناهي. ها ها سمعت يا كاظم؟ والنقطة عرض قائم بالمنقسم. هاي المنقسم صفة لموصوف محذوف. والنقطة عرض قائم بالمحل المنقسم، فالمنقسم صفة لموصوف محذوف. شو يصير؟ والنقطة عرض قائم بالمحل المنقسم. ها راح أنا أسأل، هذا المحل المنقسم ننظر إليه باعتبار انقسامه أو باعتبار آخر؟ إذا تقول لي ننظر إلى المحل المنقسم باعتبار انقسامه، أقول انقسام المحل سيؤدي إلى انقسام النقطة، وهذا واضح البطلان. العلامة الخواجة قال لا، والنقطة عرض قائم بالمحل المنقسم لكن لا باعتبار انقسامه وإنما باعتبار سيدنا باعتبار التناهي. بس
أقول هذا جواب عن حجة من أثبت الجزء.
عن حجة يعني عن دليل من أثبت الجزء. شنو المراد بالجزء؟ لا حد يذكر الذي لا يتجزأ.
وتقريرها
أي وتقرير هذه الحجة أو هذا الدليل. بس
أن النقطة موجودة لأنها نهاية الخط.
أن النقطة موجودة، ما الدليل على وجودها؟ هي نهاية الخط. بل
فإن كانت جوهرا فهو
يا هي اسم كان. ومن قال موجودة وهي قوة واضح أنها من الموجودات الممكنة لا من الموجودات الواجبة، والموجودات الممكنة يدور أمرها بين أن تكون جوهرا وبين أن تكون عرضا. بل
فإن كانت جوهرا فهو المطلوب.
فإن كانت جوهرا يا هي النقطة جوهرا فهي فهو المطلوب. شو فهو المطلوب؟ شوف أنا طريقتي تختلف عن طريق. فإن كانت جوهرا النقطة والجوهر له أبعاد ثلاثة، والذي لا، فإن كانت جوهرا فهو المطلوب. شو فهو المطلوب؟ فهو المطلوب أي أنها لا تقبل الانقسام. بل
وإن كانت عرضا،
وإن كانت النقطة عرضا بل
فمحلها إن انقسم انقسم.
فمحلها فيه احتمالان، إما أن يكون منقسما أو لا. فإن كان محلها منقسما كانت هي منقسمة. طبعا هذا يا أهلي سولف مو الخواجة والعلامة، لا اللي سولف صاحب السري. ومحلها سيدي
فمحلها ان انقسم انقسم
هو المحل انقسمت هي النقطة بل
لأن الحال في أحد الجزئين
بل
مغاير للحال في الآخر،
لأن مكان الحال خلوه للنقطة، إلا أن النقطة إن كان محلها منقسمان فسوف تحل في كلا جزئي المحل، وإذا حلت في كلا الجزئين انقسمت، وهذا يتنافى مع كونها لا تقبل الاستعانة بل.
وإن لم ينقسم فهو المطلوب.
وإن لم ينقسم ياهو، وإن لم يكن المحل منقسما فهو المطلوب. ليش فهو المطلوب؟ يعني أن المحل لا يقبل الانقسام بل.
والجواب أنها حال.
والجواب هذا جواب من؟ جواب الخواجة والعلامة بل. اي وان لم ينقسم لا مره اخرى سيدنا
فمحلها ان انقسم انقسم
بل
وان لم ينقسم فهو
لا لا وان لم ينقسم اي وان لم ينقسم المحل احنا ترى نريد نثبت احنا وين نريد نثبت ان المحل لا يقبل الانقسام واذا لا يقبل الانقسام اذن هو لا يقبل التجزئه واذا لا يقبل التجزئه اذن هو من الجواهر لا 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 انت ارجع قبل الحال
كلام عن محل القاسم محل والجواب انها عرض قائم بالمنقسم
والجواب انها ان النقطه عرض قائم بالمحل المنقسم بل
ولا يلزم انقسامها عن انقسام المحل
ها ولا يلزم من انقسام المحل انقسامها بل انقسامها بل
لأن الحالة في المنقسم باعتبار لحوق طبيعة أخرى به
ها لأن الحالة في المنقسم شيلوا الحال خلوه للنقطة لأن النقطة الحالة في المحل المنقسم لا ننظر إلى المحل المنقسم باعتبار انقسامه بل باعتبار طبيعة أخرى بل باعتبار طبيعة خصوصية أخرى اللي هي ماذا؟ الانتهاء بل
لأن الحالة في المنقسم باعتبار لحوق طبيعة أخرى به لا يلزم انقسامه بانقسام محله
ها لا يلزم انقسامه انقسام الحال اللي هو النقطة بانقسام المحل بل
وها هنا النقطة حلت في الخط المنقسم
بل
باعتبار عروض التناهي له
باعتبار عروض التناهي له أي لذلك الخاص بل بل واضح جيد أول شوف شيخ علي إن شاء الله هذا لن نقف عليه مطولا شيخ علي لأنه سيد كلامكم جيد شوف أخوان أنا قلت وجود مستقل للنقطة النقطة الفلسفية بعد أقوله ما أكو شيخ علي وجود مستقل للنقطة لا جيد. أنا من أرسم خاص ترى الخاص عبارة عن مجموعة من النقط من أرسم خاص وتسألني أين النقطة أقول طبعا من يقولون نهاية الخاص لك أن تقول أنت بداية الخاص ومرات يعبرون التعبير جامع ألطف مو مني يقولوا لنهاية الخاص أنا وين يتبادر ذهني إلى أحد الطرفين يعني لو أن خطة بدأ من هذا الجدار شيخ علي وانتهى عندك فهذه بداية الخط ونهايته عندك أليس كذلك من أعرف النقطة بأنها نهاية الخط الأخوة وين راح يباعون ما راح يباعون على البداية لأنني أقول النقطة نهاية الخط فوين راح يصير نظرهم إلى الطرف الذي عندك اللي هو سميناه بالنهاية المناسب يقولون النقطة كما تصدق على نهاية الخط تصدق على بداية الخط لهذا يقولون كون احنا نبدل التعريف التعبير بطريقة بعد جامعة مشكلة من تقول النقطة نهاية الخط انت ما راح تنظر الى بداية الخط طبعا وانما تنظر فقط وفقط إلى نهايته ومن يقولون النقطة هي بداية الخط انت راح تلغي النهاية وين تذكر فقط وفقط إلى البداية. هذا قالوا إحنا المفروض نتحدث بطريقة جامعة. هذا لو الأخوة يراجعون بعض المصنفات الفلسفية يجدون هذا التعبير الجامع. من يعرفون النقطة الشيخ علي يقولون النقطة طرف الخط وجاوبون طرف الخط يصدق على نهايته فقط، يصدق على بدايته فقط، لا وإنما يشمل هذا على إن شاء الله ده المطلب. بس الرد الثاني أو مو الرد الثاني، الدليل الثاني حتى إحنا نعرض الخدمة للأخوة الدليل وأيضا نقوم برده. الرد الثاني والرد الثالث، الدليل الثاني أحسنتم، والدليل الثالث لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، أن الدليل الثالث هو نفس الدليل الثاني وزيادة، يعني نفس ما سنقوله في الدليل الثاني سنقوله أيضا لحذابيره حتى يخيل للرأي أن أكو مشكلة. بالطبع الكلام تكرر مرتين، نفس الدليل نفس الكلام اللي سنتحدث به في الدليل الثاني سنتحدث به في الدليل الثالث. شنو الفارق؟ الفارق هذا أننا في الدليل الثاني سنتحدث عن الحركة والمسافة، في الدليل الثالث سنضم إلى الحركة والمسافة عنصرا ثالثا اللي هو الزمان. فالزائد في الدليل الثالث على الدليل الثاني أننا أدخلنا عنصرا جديدا اللي هو عنصر الزمان، وإلا نفس الطريقة التي سنستدل بها في الدليل الثاني سنستدل بها في الدليل الثالث، ونفس الطريقة التي سيرد بها الخواجة والعلامة على الدليل الثاني سيردان بها على الطريق الثالث. فأرجو أن يلتفت. شوفوا مقدمة أيضا لا بأس بذكر هذه المقدمة، وهذه المقدمة اللي راح أذكرها أنا راح أجمع بيها بين الدليلين الثاني والثالث، بالتالي هذه المقدمة التي ستذكر ليست مختصة بالدليل الثاني، أنا راح أوسع دائرتها حتى طلبة للاختصار، راح أجعل هذه المقدمة شاملة للدليلين الثاني والثالث. المقدمة تقول إحنا إذا يذكرون الأخوة الكم على قسمين متصل ومنفصل، والمنفصل أنا مالي شغل به، وين كلامي مع الكم؟ الكم المتصل أيضا قسموه إلى قسمين، كم متصل قاط النقطة الخاص الأبعاد الثلاثة السطح، هذه كلها أمثلة علم للكم المتصل. وأنا ما عندي شغل هنا في الكم المتصل الخاص، كل شغله وين راح يصير شيخ عدنان؟ في الكم المتصل غير الخاص. شنو المراد بالكم المتصل الخاص حتى أعرف من خلال غير الخاص؟ الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود، فهذا شيء يسمونه كم متصل. عندما أرسم خطا من أول المسجد إلى آخر المسجد، سؤال وجود المقطع الثاني من الخط يتوقف على إعدام المقطع الأول أم لا؟ جواب لا، الخط لو منا للصين ماكو، يمكن أن تجتمع أجزاؤه في الوجود بحيث وجود بعض الأجزاء لا يتوقف على انتفاء البعض الآخر. هذه الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود يسمى كما متصلا قارا. بعد اتضح شنو المراد من الكم المتصل غير القار؟ الكم المتصل غير القار هذا الذي لا تجتمع، يعني وجود اللاحق يتوقف على إعدام السابق وهكذا. اللي يعبرون عنها بالتدريجيات، وأشهر مثالين للتدريجيات الزمان والحركة. والحركة راح احتاجها في الدليل كان، والزمان راح احتاجها في الدليل ثاني. هذا قلت المقدمة، هذه مقدمة نافعة لا خصوصي أحد، لا لخصوصي أحد الدليلين بل لكل الدليلين. ليش الحركة من الكم المتصل غير القار؟ الجواب أقول أنا أخوان حتى أصل إلى الخطوة الثالثة في طريق الإمام الحسين عليه السلام، كون ماذا؟ كون تتصرم. الخطوتان الأولى والثانية، ولكي أصل إلى الساعة العاشرة، ولعل البعض يتحرك شوقا إليها، لكي أصل إلى الساعة العاشرة كون تنعدم. تنعدم الساعة، وهكذا الثانية العاشرة لا نصل إليها إلا بعد إعدام الثانية التاسعة، والدقيقة العاشرة لا نصل إليها إلا بعد إعدام الدقيقة التاسعة. لهذا سميت هذه من الكم المتصل غير لأن الأجزاء الحركة لا تجتمع في الوجود، ولأن أجزاء الزمان لا تجتمع في الوجود. جعلنا الزمان وجعلنا الحركة من أمثلة الكم القار، الكم المتصل. إن شاء الله هاي واضح. أبدأ بالدليل الثاني، واضح إن شاء الله. الدليل الثاني، ويا هلي يسولف شيخ كاظم لا تنسى، والخواجة والعلامة لا، المستدلون على الجزء الذي لا يستدل. قالوا هكذا: لا شك ولا ريب ولا شبهة في أن الحركة من الموجودات، أليس كذلك؟ أحد ينكر الحركة، وجود الحركة، ويقولون في الحركة بركة. إذن الحركة من والموجود لو ولو ولو، احنا قلنا الحركة من لو موجود مضى، اللي نسميه بالموجود الماضي، لو موجود إن شاء الله تعالى سيأتي، اللي هو الموجود المستقبلي، لو موجود حاضر اللي هو راح نعبر عنه بالآن، راح نعبر عنه بالحال، راح نعبر عنه بالحاضر. قبل قليل قلت بأن الحركة موجودة. طب أنا لا أتحدث عندما أصف الحركة بالوجود والكلام للمستدل، وإلا إحنا راح نأخذ. عندما اعترضتم معي قبل قليل بوجود الحركة، طب الحركة الموجودة ليست الحركة الماضية. لماذا؟ لأن الحركة الماضية تصرفت، وليس المراد من الحركة الموجودة الحركة الاستقبالية لأنها لم تأتي أصلا. إذن عندما نعتنا والكلام للمستدل، عندما نعتنا الحركة بالوجود، الحركة الموصوفة بالوجود يا حركة، الحركة الحالة، الحركة الحاضرة، الحركة الآنية، إذن الخطوة الأولى في الدليل أن اعترضنا بوجود الحركة، الثاني أنكرنا قسمين الماضي والمستقبل، فالحركة الموجودة إذن هي خصوص الحركة. هذه الحركة الحاضرة، تراني إذا الأخوة ساعدون راح أشرح الدليلين في وقت واحد وراح أبين شو وقت نتحول للدليل الثاني. هذه الحركة الحاضرة هم لابد أن لا تقبل الانقسام، ليش؟ الحركة الحاضرة يستحيل أن تقبل الانقسام، ليش؟ لأنني لو قسمت، لو تنزلت وقلت أنها تقبل الانقسام، شو معنى أن الحركة قبل الانقسام؟ يعني راح تشتمل على قسمين، قسم سابق وقسم لاحق، ووجود قسم سابق هذا راح يطير الحركة من القسم الأول اللي هي الحركة الماضوية، وقد قلنا قبل قليل أن الحركة الماضوية موجودة أو ليست موجودة، ليست موجودة. أعيد هاي الفقرة، أقول الحركة لا تقبل الانقسام. ترى أنا مجرد ما قلت لا تقبل الانقسام كن ينتقل ذهن الأخوة إلى الجوهر الفرد، إلى الجوهر الذي لا يتجد. أقول والحركة اللي إحنا حصرناها بالحركة الحاضرة دون الماضية ودون الاستقبالية، والحركة الحاضرة لا تقبل الانقسام. لما؟ وذلك لأن الحركة الحاضرة لو قبلت الانقسام يعني انقسمت الى قسمين، فاحد قسمي الحركة سيكون سابقا والاخر لاحقا. راح تصير عند الحركة حركة سابقة وحركة لاحقة، ووجود الحركة السابقة يعني رجوعنا الى المربع الاول، يا هو المربع الاول حركة الموضوع. ونحن قبل قليل أنكرنا الحركة الماضية، إذن الحركة لا تقبل الانقسام. أسأل الأخوة، الحركة حال لو الحركة محل؟ بعبارة أخرى الحركة عراض لو الحركة جوهر؟ جواب، عرض. والعرض لا بد له من ماذا؟ من معروف، أليس كذلك؟ الحركة تعرض على المسافة، مو مادة الحركة المسافة. يقولون تحرك من مسافة كذا إلى مسافة كذا، فالحركة تحل في المسافة، فالحركة حال والمسافة محل. وكما أن الحركة الحال لا تقبل قبل قليل، لا تقبل قبل قليل الانقسام، فكذلك محلها المسافة لا يقبل الانقسام. وإلا لو كانت المسافة تقبل الانقسام فراح يصير المحل قابل للانقسام، وانقسام المحل سيؤدي إلى انقسام الحال اللي هو الحركة. وقد أثبتنا قبل قليل بعدم انقسام الحركة، إذن راح أطلع بحركة لا تقبل الانقسام وبعد، وبمحل تلك الحركة اللي هو المسافة وأيضا لا تقبل الانقسام. عيد سريع، أحس شوية 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 اليوم شوية أريد آخركم شيخ. ال بما أننا نفينا إن بما أننا قاعد عيد المطلب كله بما أننا اعترفنا بالحركة الحاضرة ونفينا الحركة الماضية والحركة الاستقبالية، أقول هذه الحركة الحاضرة الموجودة لا تقبل الانقسام كمل ويا ذلك، ولأنها لو كانت تقبل الانقسام لهذا لكان معنى هذا أن هناك حركتين، حركة سابقة وحركة لاحقة، والحركة السابقة معناها الرجوع إلى الحركة الماضية وقد أنكرناها. وإذا كانت الحركة لا تقبل الانقسام والحركة حال والحال لا بد له من محل، فكما الحال اللي هو الحركة لا يقبل الانقسام كذلك المحل لا يقبل الانقسام اللي هو ماذا؟ فالحمد لله صار عندي مثالان علما للجزء الذي لا يقبل الانقسام. الخواجة والعلامة قال لي أنا راح أناقش في نقطة الشروع، أنت إيش قلت؟ الحركة لا الحركة الماضوية موجودة ولا الحركة وحصرت الحركة بمصداق واحد اللي هو الحركة الحاضرة. أقول لك خب مرة ننظر إلى الحركتين الماضوية وال الاستقبالية ونقيسهما إلى الحركة الحاضرة. نعم أقول بلحاظ الحركة الحاضرة لا توجد لا ولا لا ماضوية ولا استقبالية. أما إذا نظرت إلى الحركة الماضوية مع قطع النظر عن الحركة الحاضرة توجد تلك الحركة ولا توجد؟ جنابك يا شيخ كاظم، جنابك يا شيخ عدنان، تحركتما من بيوتكما إلى المسجد وهذه الحركة ينكرها أحد؟ حركة موجودة رغم أنها صارت ماذا؟ ماضي. إذن إنما أنكرت جواب إنما أنكرت الحركة الماضوية والحركة الاستقبالية لأنك قستهما على الحاضر، ولو أنك نظرت إليهما مع قطع النظر عن الحاضر لما أنكرتهما. هذا واحد. الثاني أرجع للدليل، الدليل الثالث. شوية الأخوة يتحملون الأخوة شوية، ما عدنا شغل عمل ما عدنا. الدليل الثالث راح يدخل يقول الزمان احنا عدنا ثلاثة ما ترى نفس الدليل. شنو الفرق؟ بداية دليلنا الثاني بدينا بالحركة، احنا بين راح نبدي بالزمان؟ اقول الزمان لو ماضي لو حاضر لو مستقبل، والماضي ما أخذ لأنه معدوم، والمستقبل ما أخذ لأنه لم يأتي، بس عندي فقط وفقط. والزمان الحاضر هذا الله وكيلكم نفس المقصد، لهذا اللي عنده التزام يتوكل. والزمان الحاضر هذا لا يقبل الانقسام، ليش؟ وإلا لو كان الزمان منقسما راح يصير زمان ماضي وزمان، وهذا يتنافى مع إنكارنا للزمان الماضي، فالزمان لا يقبل الانقسام. خوف الحركة لا بد لها من زمان تقع فيه مو؟ وإذا كان الزمان لا يقبل الانقسام كذلك حركة لا تقبل الانقسام، وإذا والحركة لا بد لها من مسافة، وإذا كانت الحركة لا تقبل الانقسام فإذا في الدليل الثاني انتهينا إلى مصداقين للجوهر الفرد اللي هم الحركة والمسافة، فالحمد لله إحنا سنحصل على ثلاثة مصادق اللي هو الحركة والمسافة زائدا الزمان. الخواجة والعلامة شو يقولون سيدي؟ قالوا لهم عمي تقولون الزمان ينحصر بمصداق واحد، هذه لأنكم قسموه إلى الزمان، بل الماضي أنتوا أنكرتوا الماضي والمستقبل واعترفتم بالحاضر، بل أنا أقول بالعكس، الماضي موجود والمستقبل موجود. نعم الذي يستحق الإنكار حاضر. جيبوا لي زمان شيخ كاظم شيخ عدنان سيدنا، ضعوا أيديكم على زمان وقولوا هذا هو زمان حاضر. هل جناب السيد يقول إيه هاي الثانية العشر وبمجرد ما يوصل لها صارت ماضي؟ يجي شيخ عدنان يقول إيه الثانية الاثناعش وبمجرد ما يصل إليها ستكون ماذا؟ واضح إنسان. شو تقولون واحد يغمض عيونه ويسد ذانه ويطبق العبارة؟ بل ها معذرة اخوان بالنسبة لل احنا الان اعتذر والله، الحوزة ستستمر بالدوام، احنا المفروض نستمر لحد يوم الاثنين اللي بلغنا، لكن كثير من الاخوة الطلبة طلبوا بسبب مثلا محافظاتهم، يعني بغداد لا تقاس على الديوانية ولا على وكذلك ديالة، بالتالي اللي راح يضطر للمجيء هنا راح ينحرم من المشاركة نزولا عند رغبة الأخوة. المباحثة إن شاء الله يوم الأحد، مو هذا دي بعد بنت.
قال والحركة لا وجود لها في الحال. والحركة لا وجود لها في الحال ولا يلزم نفيها مطلقا.
والحركة لا وجود لها سيدنا
في الحال
بل.
ولا يلزم نفيها مطلقا.
يا سيدنا حل ماشي واضح النقطة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.